أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: بقي الكلام في أمور الأول. في هذا البحث الأول يتعرض المصنف إلى تنقيح أن الاستصحاب هل هو أصل عملي أو أنه أمارة، ولا بد قبل الدخول في الجواب عن هذا السؤال من تحديد ما هو الفرق بين الأصول والأمارات، إذ يوجد جامع مشترك لا إشكال فيه بينهما، وهو أنه عليكم السلام إنما يأتي البحث عن الأصول العملية أو الأمارات إذا حصل الشك في الحكم الواقعي. أما مع العلم بالحكم الواقعي فلا حجية للأمارة ولا معنى لجعل الأصل، إذ لا إشكال عند أحد أنه إذا شك في الحكم الواقعي فحينئذ تصل النوبة إلى التمسك بالأمارة كخبر الثقة أو التمسك بالأصل العملي. ويعبر الأعلام عن ذلك بأن هناك حكم ظاهري محفوظ بلا إشكال في مورد الأمارات وفي مورد الأصول العملية، فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري إلا إذا شككنا في الحكم الواقعي، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه. وإنما البحث في ما هو الفارق وما هما المميز بينهما، فهل سوق المسلمين أمارة أم أصل عملي؟ هم أصالة الصحة في عمل المسلم، كما لو رأينا مسلم يصلي على جنازة فشككنا هل أتى بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط فسقط الوجوب الكفائي، أم أن الصلاة التي أتى بها غير جامعة للأجزاء والشرائط فما زال عندنا فلي شك في سقوط الوجوب الكفائي؟ فيقول الأعلام: نجري أصالة الصحة في فعل المسلم، وأن الصلاة التي صلاها على الميت صلاة صحيحة، فهل أصالة الصحة أمارة أم أصل عملي؟ وكذا قاعدة الفراغ: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، هل هذا أصل عملي أو أمارة؟ إذ تترتب ثمرات على تحديد أن هذا أمارة أو أصلا عملي، إذ لو كان أمارة لكان هذا كاشفا عن الحكم الواقعي ولوازم الأمارات حجة مثلا، بخلاف ما لو كان أصل عملي فإنه لا كاشفية له عن الواقع وليست لوازمه بحجة. لو كان أمارة فإننا نتمسك به قبل الأصول العملية، لو كان أصل عملي نؤخره. إذن ما هو الضابط في تحديد الأمارة والأصل؟ ها هنا ذكرت أربع مباني عند الأعلام، بل مو على نحو الحاص، على نحو الأهم في التمييز والفارق بين الأمارة والأصل العملي، الميزان في تحديد أن هذا أمارة أو أصل عملي، لكي يعطي عندنا الميزان ضابطة نذهب إليها في كل مورد نطبقها. هل هي بل هل إذا فهمنا الضابطة يكون التطبيقات بعد ذلك كل في حسبه. فإذا لكي نجيب عن السؤال أن الاستصحاب أمارة أو أصل، خب نقح لنا ما هو الضابط لكي نعرف أن الاستصحاب أمارة أو أصل. صحيح، عندما أنت قد نتنازع الآن نقول لك هذا يقول أمارة يقول أصل، إذن شنو الضابطة؟ لعلها يتكلم في ضابطة وهذه يتكلم في ضابطة أخرى. إذن لابد من تمييز الضابطة. فهنا نتعرض في المقام إلى تمييز الضابطة، وإن كان هذا مو حقه هنا، ليس حقه البحث هنا، حقه البحث في أول بحث بل الأمارات والأصول العملية، ولكن لأهمية المبحث نتعرض إليه في المقام. الميزان الأول والضابط الأول ما ذكرته مدرسة الميرزا النائمي قدس سره، فبنى عليه الميرزا وأكثر تلامذته، وهو أن الفارق بينهما فارق إثباتي لا فارق ثبوتي، وذلك لا بد أن نرجع إلى لسان عالم الإثبات فنلاحظ ما هو المجعول والمنشأ بلحاظ عالم الإثبات والإبراز، إذ لا طريق لنا إلى عالم الثبوت، باب عالم الثبوت غير مفتوح باب الجعل، وإنما الكاشف عن عالم الجعل أي عالم الإبراز عالم الإثبات، لأن الأصل هو التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. فنحن لكي نستكشف هل أن المجعول هذا من قبيل الحكم الظاهري في مورد أمارة أو في بل أصل عملي، لا بد أن نرجع إلى عالم الإثبات عالم الأدلة ونركز وندقق في عالم الأدلة. فيقول الميرزا النائيني إذا كان المجعول بحسب الفهم العرفي هو الطريقية والعلمية بأن عملت عناية في الدليل بحيث جعلت بل حيث جعل المكلف على يقين من هذا الشيء، فجعلت الطريقية والعلمية فيكون هذا أمارة. فمثلا إذا لاحظنا دليل حجية خبر الثقة فالمستفاد عرفا من أدلة حجية خبر الثقة أن المولى جعل الشاك عالما بالواقع، لا ينبغي التشكيك فيما رواه عنا الثقات أو ما أديا إليك فعني يؤديان. يقول المتفاهم عرفا من مجموع هذه الأدلة أن الشارع جعل العلمية جعل الطريقية للأمارة، فهذه الأمارة كالخبر نزلت منزلة العلم، فإذا استظهرنا من لسان عالم الإثبات أن الشارع اعتبر الأمارة علما وطريقا للواقع، فيكون المجعول بحسب الفهم العرفي الطريقية، فيكون هذا من قبيل الأمارات. وأما إذا راجعنا عالم الإثبات ولم نرى أن الشارع جعل الخبر علما، لم يعتبر فردا من العلمية على طريقة المجاز السكاكي، لم يعتبر فردا ادعائيا للعلم، بل غاية ما يوجد إما تحديد وظيفة عملية محضة فقط وفقط، أو تنزيل الشك منزلة اليقين فقط بلحاظ الجري العملي ولحاظ الوظيفة العملية، لا أنه نزل الأمارة منزلة العلم، إنما نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ فقط تحديد الجري العملي والوظيفة العملية
فهو تنزيل بلحاظ مقام العمل فقط وفقط. ففرق أن يقول الشارع خبر الثقة حج، خبر الثقة علم، خبر الثقة طريق إلى الواقع، خبر الثقة هو يقين، أنت على يقين أصلاً، مو أنت على يقين. وبين أن يقول نزل الشك، يحافظ على الشك ويعترف بالشك لأنه يوجد فرداً اعتبارياً للعلم، تفتين، يعترف بالشك ويحافظ على الشك ويقول نزل الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي، فهذا يكون أصلاً عملياً. ومن هنا يتضح الفرق بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي غير المحرز. فإن الأصل العملي الجامع لم يعتبر فيه العلمية والطريقية، خب هذا الجامع، هذا الذي لم يعتبر فيه العلمية والطريقية تارة نلاحظ فيه عناية التنزيل منزلة شيء كما لو نزل الشك منزلة اليقين، فقد لوحظ اليقين في أي مقام؟ في مقام التنزيل، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الجري العملي، فيسمى أصل عملي تنزيلي، أصل عملي محرز، لأنه نزل الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي. يقول إنني فرق كبير بين الاعتبار والتنزيل، هذه كل مرة يكررها، كل مرة قلت لكم التنزيل اعتراف بوجود الشك، واضح حماك الله، التنزيل يا سيخنا اعتراف بوجود الشك وأن في اثنينية، عندي شك وعندي يقين وأنا أحافظ على الشك واليقين، لكن نزل هذا منزلتها من حيث الوظيفة العملية بس. أما في المجاز السكاكي فما في دعوة وجود شك ولا يعترف بوجود الشك، بل يعتبر هذا الشك علما، يقول انسى الشك اعتبرته علما لأني نزلت الشك منزلة يقين. ولهذا درسنا في البلاغة فرق بين مقولة الاعتبار المجاز السكاكي وبين مقولة التشبيه التي هي من مقولة التنزيل. يا شيخنا التنزيل اعتراف بالطرفين، أما الاعتبار ما يعترف بالطرفين، أوجدت فردا اعتباريا لليقين، ما أقول أن هذا شك ونزله منزل، هو يقينه، واضح، هو يقينه، تفتين، ورتب على ذلك دفع إشكالات كثيرة. ففرق بين مقولة الفرد الاعتباري وبين مقولة التنزيل، إذا كان على نحو المجاز السكاكي الشك يقين، هذا يكون من قبيل الأمارات، فالمجعول هو العلمية والطريقية. إن كان على إذا كان الملحوظ التنزيل بلحاظ الوظيفة العملية فيكون هذا أصل عملي محرز. أما إذا كان ما في أصل عناية التنزيل، لم ينزل الشك منزلة اليقين أو الشاك منزلة المتيقن أو المشكوك منزلة المتيقن، على كل حال ما في تنزيل تحديد وظيفة عملية، إذا شككت فأنت مرخص، ما في تنزيل ولا شيء، فهذا أصل عملي غير محرز. والتنزيل، ركز في المطالب، والتنزيل على أنحاء، إما أن ينزل الشك منزلة اليقين وإما أن ينزل الشاك منزلة المتيقن وإما أن ينزل المشكوك منزلة المتيقن هناك وإما أن ينزل الشاك منزلة المتيقن وإما أن ينزل المشكوك منزلة المتيقن، فهناك ثلاثة أنحاء في التنزيل. شلون؟ الشخص يقول العمدة هو اليقين، خلنا نجيل اليقين، لو تيقنت بوجوب صلاة الجمعة فعندي أمور ثلاثة، عندنا مكلف متيقن حصل عنده يقين، هذا متيقن المكلف، وعندنا صفة نفسانية وهي اليقين الذي هي الانكشاف التام، وعندنا متعلق لليقين وهو المتيقن وهو وجوب صلاة الجمعة. إذا جاء الشارع وأراد أن يعمل العناية فتارة يعمل العناية في فرض الشاك بلحاظ المكلف فيقول أيها المكلف الشاك نزلتك منزلة المتيقن واضح، وتارة المولى ما يلاحظ الشاك يلاحظ الصفة النفسانية الشك فقل نزلت الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي، وتارة يلحظ المشكوك فينزل المشكوك منزلة المتيقن. هذا كله داخل في الأصل التنزيلي، مو في الأمارات، في الأصل أصل، لأنه الأمارات اعتبار العلمية ما في تنزيل الشك منزلة شيء، لا ينزل الشك منزلة المتيقن ولا ينزل الشك منزلة اليقين، ما في تنزيل. الأمارة جعلوا العلمية فقط، ما يعترف شك ويعترف بيقين وينزل أحدهما منزلة الآخر بلحاظ الجري العملي، بل وجدوا فردا اعتباريا للطريقية التامة. هذا يسمى بالأصل العملي تنزيلي أو المحرز. وإن حاول السيد الشهيد في الحلقات الثلاث أن يفرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي، فنسب إلى الميرزا النائيني قدس سره أن الأصل المحرز غير الأصل التنزيلي، وأن الأصل المحرز هو ما نزل الشك فيه منزلة اليقين، هذا أصل المحرز. أما الأصل التنزيلي هو ما نزل فيه المشكوك منزلة المتيقن أو الشاك منزلة المتيقن. ففرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي في نسبته للناني، وقد ذكرنا في الحلقة الثالثة مفصلا أن هذه النسبة محل إشكال، وأن النائيني لا يفرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي، وأن الأصل التنزيلي والمحرز كله في عناية التنزيل. التنزيل على أنحاء ثلاثة، لا أنه عنده قسمة ثلاثية، أصل محرز وأصل تنزيلي وأصل غير محرز وغير تنزيلي، واضح؟ وقد ذكرنا شواهد كثيرة في الحلقة الثالثة على هذا المطلب. إذن يا شيخنا، يا شيخ محمد باقر، إذا رحت اليوم وزوجتك مثلا فرشت لك الطعام، فأنت شلك متأخر اليوم؟ على شنو هالدوخة متأخر عن الغداء؟ شنو ماخذين انتم اليوم بعد صلاة الظهر؟ تقول ذكر الميرزا النائيني، شنو سوى هالغداء؟ أنا أمبيت كلمات الميرزا النائيني، الغداء يروح بعدين كذا، كلمات الميرزا نريد. الميرزا النائيني ذكر مطلب كبروي في كل الأصول، شنو تقول يا بيت عمي؟ شنو تحكي يا بيت العام؟ واضح؟ ولا ما عنده بيت عام؟ زحمة يا شيخ إبراهيم، واضح؟ أو بيت عم هناك مسافرة. خب. فيقول كلام الميرزا، شنو جبتو جبلي انت اليوم غدا ما رك صالونا؟ شنو كلام الميرزا؟ الميرزا النائيني يقول الفرق بين الأمارة والأصل لحاط صنخ المجعول، فإن كان المجعول جعل العلمية للأمارة فهذا أمارة، إن كان المجعول ليس هو العلمية وإنما هو شيء آخر، إما تنزيل شيء منزلة المتيقن أو المتيقن أو اليقين فهو أصل محرز، وإما كان في عملية تنزيل فهو شنو؟ فهو أصل عملي. ما إذا سألت حن دارسي حلقة ثالثة وفرقوا بين الأصل المحرز والتنزيلي في كلمات الميرزا، قلنا مو صحيح هذا الكلام في قناة وعهدته على مدعيه. نعم، هذا هو ضابط الميرزا، سهل سلس، ارجع للسان الدليل، ليش دوخ حالك؟ ولهذا يا شيخ علي إذا رجعنا إلى روايات قاعدة الفراغ فتقول الرواية أن المكلف إذا شك يقول بلى قد ركعت فامضي، مثلا اختلق أدركت فامضي. فنزل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ الجري العملي. واضح؟ أنا شاك، أنا عندي هل الركوع الواجب قد تحقق أو لا؟ فالركوع مشكوك، نزل الشارع الركوع المشكوك منزلة الركوع المأتي به، بلا قد ركع، أنا شاك بلا قد ركع، ولم ينزل الفراغ منزلة الطريقية، ما قال جعلت الفراغ علما، واضح؟ ما قال جعلت الفراغ بعد العمل علما، ما جعل الأمارة، ما جعل الفراغ عين، ده لاحظ ووضع يده على المشكوك ونزله منزلة المأتي به في مقام العمل، ولم يقل الفراغ علمون، واضح؟ تفتين؟ فهذا يكون حينئذ أصل عملي غايته محرز، لأنه لو قال الشارع ليس عليك شيء بس وظيفة عملية، لا تعيد الصلاة فقط تحليل وظيفة عملية محضة، لكان أصل عملي غير محرز، لكن قال بلى قد ركعت فامضي. فلاحظ الشارع منزلة المتيقن، نزل منزلة الشيخ الشخص الذي يعلم بأنه قد ركع، فيكون هذا أصلا عمليا محرزا. وعلى ذلك فقيس في كل مورد. فإذا جئنا إلى الاستصحاء، يا أيها الميرزا ما هذا تستظهر من أدلة الاستصحاء؟ يقول أنا أستظهر من أدلة الاستصحاء أن الشارع جعل العلمية والطريقية، فإنه نزل ثبوت الحالة السابقة المشكوك الآن منزلة اليقين والعلم، فقال لا تنقض اليقين بشك، أنا ما عندي يقين، هو عندك يقين سابق الآن صحيح، الآن في عند الشك لا يوجد عندي يقين، قال لا تنقض اليقين بالشك، فإنك على يقين، في الرواية فإنك على يقين، مغت أنت شاك أو وننزلك منزلة اليقين في مقام، فأنت على يقين بقول مطلق، فأنت على يقين يعني أن الشارع جعل فردا اعتباريا، وأن من عنده الاستصحاء فهو على يقين. فيقول المستظهر من أدلة الاستصحاب الأمارية وجعل العلمية، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك الألسنة، والمائن يستظهر من ألسنة أدلة الاستصحاب جعل العلمية والطريقية. ولهذا يقول ليس الملحوظ تنزيل الشك منزلة اليقين في مقام الوظيفة العملية فقط، بل الظاهر أنه هذا بل ثبوت الشيء في الزمان السابق منزل منزلة القاف منزلة اليقين، هذا المستظهر من أدلة الاستصحاب، ولهذا بنى على أن الاستصحاب شنو هي؟ أمارة، وتبعه على ذلك السيد الكوئي قدس سره، قالوا الاستصحاب أمارة وليس الاستصحاب أصل عملي، ووقع بعد ذلك إذا كان أمارة، خب هل لوازم حجة؟ لوازم الاستصحاب حجة لم حجة تصير؟ هل أنه كيف ما لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ، مع سوق المسلمين، مع يد المسلم، ما هو المقدم؟ ورتبوا آثار وأبحاث طويلة عريضة. إذن المسلك الأول أن الفارق في المجعول، وهذا المسلك الذي ذكره الميرزا النائيني قدس سره اعترض عليه بعدة اعتراضات، وقد تعرضنا إلى هذه الاعتراضات ومناقشة هذه الاعتراضات في الحلقة الثالثة في أول درس من القسم الثاني من الحلقة الثالثة، في أول درس من القسم الثاني، مثل القسم الثاني يعني الأصول العملية في الحلقة الثالثة، وتعرضنا إلى تعميق أكثر لكلام الميرزا النائيني، وتعرضنا إلى إشكال السيد الشهير في الحلقة الثالثة، وداوبنا وحاولنا أن ندافع عن الميرزا النائيني، وقلنا أن نظرية الميرزا هي النظرية بحسب الظاهر بل لا يرد عليها الإشكال الذي ذكره السيد الشهير والله العالم. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني أن الفرق بينهما ليس في سنخ المجعول. لا تصير قشري، لا تصير ألفاظ تروح للسان الدليل والصياغات، روح لعالم الروح وعالم اللب. أضح عالم الصياغة مثلا لا تنفع، ارجع إلى عوالم أخرى. فنقول الفرق بينهما أسهل، دوخ حالك تروح لعالم الإثبات والدور وتفحص. يقول الأصل العملي ما أخذ الشك في موضوعه، وأما الأمارة ما لم يؤخذ في موضوع الحجية الشك. فالفرق في أخذ الموضوع، في أخذ الشك في الموضوع وعدمه. بيان ذلك في باب الأصول العملية كما بينا سابقا. ما هو المجعول؟ ما هو المجعول شيخ إبراهيم في الأصول العملية؟
نفس
الأصل العملي، هذا هو المجعول. فالحكم الظاهري المجعول في الأصل العملي هو ذات الأصل العملي، وأما الحكم المجعول في مورد الأمارة نعبر بتعبير عام نسميه الحجية. الآن حجية، خلينا نسميها الحجية لأنه في كلمات الحجية أصول منها المعنى العام. فخبر الثقة حجة، حجة بمعنى الطريقية، بمعنى جعل الحكم المماثل، بمعنى منجزية ومعذرية، بمعنى رابع ما لنا علاقة الآن. المهم أن هناك شيء يسمى الحجية مجعول. ما هي حقيقة الحجية؟ طريقية، جعل حكم مماثل، منجزية ومعذرية، وجوب ترتيب الأثر، هذا بحث آخر لا مهم. إذا ما جعله الشرع الحجية، خب كل حكم له ما موضوع. فإن أخذ في الموضوع يا شيخنا الشاك في الحكم الواقعي فهذا أصل عمل، وإن لم يؤخذ الشاك في موضوع الحجية المجعولة أو عبارة فأو وإن عبارة أدق، وإن لم يجعل الشاك في موضوع الحكم فهذه هو الحكم الظاهري الثابت في مورد الأمارة المسمى بالحجية على أي تفسير تفسرون. فنحن نفرق بينهم مو بحسب عالم الصياغات، قد يكون في عالم الصيغة الشرع ما يدقق. واضح؟ يقول جعلت خبر الثقة عين أو نزلت خبر الثقة منزلة العين في مقام الجري العملي، ليس الفارق فارق شنو؟ بحسب الصياغات. الشرع لا يلحظ الصياغات الدقيقة التي ذكرها الميرزا، المدار على الموضوع. هذا الحكم الظاهري، إن أخذ في موضوع الشاك هذا أصل عملي، إن لم يؤخذ في موضوع الشاك هذا هو الحجية المجهولة في الحكم في ماذا؟ في مورد الأمارات. واضح؟ واعترض على هذا بأن هذا غير معقول أصلا، هذا التفريق، لما عرفت أن كل حكم ظاهري بالضرورة أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، بلا ريب بلا إشكال. لا يعقل أن يكون الحكم الظاهري مطلق من جهة الشك في الحكم الواقعي، وإلا لكان الحكم الظاهري ثابت حتى على احتحال العلم بالحكم الواقعي. صحيح؟ الحكم الظاهري نسألكم، وبعبارة أخرى نسألكم، الحكم الظاهري هل له ثبوت إذا كان المكلف عالم بالحكم الواقعي وما له ثبوت؟ اختار. إن قلتم له ثبوت فهذا خلاف القاط ويلزم اجتماع حكم واقعي فعلي وظاهري فعلي. إن قلتم هذا لا إشكال كل يقول، وإن قلتم أنه بلي الحكم الواقعي إذا كنت تعلم به فلا يوجد حكم ظاهري، إذا بالضرورة قد أخذ في موضوع الحكم الظاهري يشك في الحكم الواقعي. تفتين قطعاً بتان، قطعاً ما إذا كان الحكم الظاهري لا امتداد له ولا إطلاق له لمورد العلم بالحكم الواقعي فإنه في هذه الحالة سيكون مأخوذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وإلا على كلامكم يلزم ثبوت الحكم الظاهري حتى للقاطع. يعني أنا قاطع أعلم بالحكم الواقعي أدري أن لحم الأرنب حرام، هل هناك معنى لجعل البراءة أو جعل الحجية أو جعل الحجية اللي حكم ظاهري؟ جاني زرار وقال لحم الأرنب حلال بلال،
وتقولون حجية لم يؤخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، فلو كنت أنا أعلم بالحكم الواقعي وأن لحم الأرنب حرام يصير هذا أيضا في حقي شنو؟ حجة. إذن هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأن الحجية حكم ظاهري، فلا بد أن يكون مأخوذا في موضوعها الشك، وإلا للزم إطلاق الحجية لفرض العلم، هذا غير معقول، لأن القاطع لا يمكن أن يخاطب بالتكليف. واضح؟ ولهذا في مورد القطع ما عندنا أحكام ظاهرية ثابتة للشارع. هذا حكم عقلي قطعي، لأن القاطع لا يمكن أن يجعل في حقه حكم من الشرع. هذا مسألة واضح، القاطع العالم لا يمكن أن يجعل حكم ظاهري في حقه من قبل الشرع، لأنه لا يمكن أن يصدق في هذا الحكم. إذن إذا كان القاطع والعالم بالحكم الواقعي لا معنى لجعل حكم ظاهري، إذن قطعا الحكم الظاهري قد أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي بلا إشكال. إذن كل حكم ظاهري فرض لا يؤخذ في الشك في الحكم، وإلا يلزم إطلاق الحكم الظاهر لمورد العلم بالحكم الواقعي، وهذا واضح البطلان. الآن 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 سيأتي إن شاء الله شيخنا، لا تستعجل. الفرق أو المبنى الثالث وهو تعميق أو تصحيح المبنى الثاني، ولعلهم اشتبهوا في التعبير، واضح عشان أجيب الفرق ما بينهم. قالوا لا، قطعا الحكم الظاهري مقيد بالشك في الحكم الواقعي بلا إشكال، ولكن هذا التقييد بلحاظ عالم، عالم الثبوت، لأن الحكم الظاهري من الأحكام المجعولة من قبل الشارع، فكل حكم ظاهري مجعول من قبل الشارع قطعا قد أخذ في موضوعه في عالم الثبوت الشك في الحكم الواقعي. صحيح؟ هذا مما لا إشكال فيه، فإن الأحكام الظاهرية كالواقعية من الأحكام المجعولة من قبل الشارع. هذا الحكم الظاهري في عالم الجعل قبل عالم الإبراز، قبل عالم الأدلة، في عالم الجعل قطعا قد أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وهذا مما لا نزاع فيه. وإنما نحن نتكلم من أخذ الشك وعدم أخذ الشك، أخذ الشك في لسان الدليل، لا أخذ الشك في الموضوع الثبوتي. قطعا في ثبوتان في عالم الجهل قطعا قد أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي، ولكن المدار على أي عالم؟ عالم الإبراز، عالم الأدلة. فنلاحظ في عالم الأدلة تارة الشارع في بيانه للحكم الظاهري يتصدى هو لأخذ الشك في الحكم الواقعي، وتارة لا يتصدى لأخذ الشك في الحكم الواقعي. فإن تصدى الشارع في لسان الدليل إلى أخذ الشك، هذا يكون دليل عن الأصل العملي، والحكم المستفاد هو أصل عملي. وما لم يتصدى الشارع في أخذ الشك في لسان الدليل فيكون هذا حكم وواقعي. نعم، يتعبير التعبيرات السلفية أحيانا، لم يؤخذ في موضوعه الشك في الدليل بل مورده مورد الشك، فيفرقون بين الموضوعية والموردية، لأن الحكم الظاهري ليس من مورد شك. تارة يؤخذ في الموضوع يسمى أخذ الشك في موضوع لسان الدليل، تارة ما يؤخذ الشك فيقال هذا الحكم في مورد الشك لا أنه أخذ في موضوع الشك في عالم الإثبات. أعطيك الآن أمثلة، وهذه الظاهرة موجودة في لسان الأدلة. نعم، السيد الخوئي قدس سره يقول فرق بين أخذ الشك في الموضوع الحكم وبين أن لا يؤخذ الشك في موضوع الحكم وإن كان الحكم يثبت في مورد الشك.
فيفرق بين الموردية والموضوعية. أعطيك مثال، إذا جئنا إلى دليل مثلا أصالة الصحة، أصالة الطهارة، قال الشارع كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. شوف لسان الدليل، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر أو قذر. إذا لاحظنا لسان الدليل، الشارع يريد أن يجعل أصالة الطهارة كل شيء لك نظيف أصالة الطهارة، أخذ في الموضوع كل شيء حتى تعلم أنه نجس، يعني إذا شككت ولم تعلم بالنجاسة فهو لك نظيف. فقد أخذ في موضوع الحكم بالطهارة في لسان الدليل عدم العلمين، عدم العلمين بل بالنجاسة أو عدم العلم بالطهارة ما يضر. فهنا أخذ في لسان الدليل الشك كم أوردنا دليل مثلا يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالشارع جعل الرفع جعل الرفع في هذا الدليل وأخذ في موضوعه ما لا يعلمون، فقد جعل في موضوع البراءة وأخذ عدم العلم في لسان الدليل. وتارة نلاحظ الشارع لا يأخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوع الدليل، العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع. ما قال إذا شككت، ما قال إذا شككت في الحكم الواقعي فاسمع لهما وأطع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال إن جاءكم فاسق ولم تعلموا بالحكم الواقعي فتبينوا. فيستفاد من مفهوم آية النبأ أنه إذا جاء العادل فلا تتبين، فما أخذ في موضوع الشك. وين أخذ في موضوع الشك؟ جاء الشارع وقال يد المسلم أمارة على التذكية، ما قال إذا شككت في الحكم الواقعي فهو مثلا كذا، إذا كان تجري في مثلا شك في الحكم في الشبهات الحكمية مثلا وغيرها. إذن نلاحظ أن ألسنة الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام تختلف، بعضها أخذ في موضوعه الشك والآخر لم يؤخذ في موضوع الشك. خب الذي لم يؤخذ في موضوع الشك قطعا مورده شنو؟ مورد جريانه العلم لو الشك، شك صحيح؟ إذ لا معنى للتمسك بالأمارة إذا كنت أنت عالم كما قلنا. ولهذا قال فرق بين كون الشيء والحكم مورده الشك وبين ما لو أخذ في موضوعه الشك. فما أخذ في لسان دليله الشك فهذا دليل أصل عملي والحكم أصل عملي، ما لم يؤخذ في لسان الدليل الشك فهذا دليل أمارة والحكم من قبيل الحجية المجعولة في الأمارة. من الحظ المجعول؟ ما هو المجعول؟ العمر فاسمع لهما واطع. مجعول علمي من وين؟ مجعول العلمية والطريقية أيها المرزا النائني. واضح هذا الفرق؟ ولعل هذا الفرق هو مقصود أصحاب المسلك الثاني بدعوى قالوا أنه لم يؤخذ في الحكم الشك، مقدم يؤخذ في الحكم في عالم الثبوت، إذ كل حكم ظاهري قطعا أخذ في موضوع الشك، إن المدار على عالم عالم الإبراز، هذا هو الفرق. وهذا ما يعبر عنه صيغة الفرق بين الموردية والموضوعية. ولهذا يعبرون الشك مأخوذ، هذه عبارتهم، الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردا لا موضوعا، عبارة الأصوليين بعض الأصوليين واضح، ويذكرها السيد الخوئي. خب هذا المبنى كان كل واحد يدعي وصلا بليلة وليلة ما تتكن بأحد أحد.
السيد الخوئي في مقام بيان
هذا المسلك ويقول فرق بين الموردية والموضوعية.
وإلا هو يرى المجعول. يعني هو يجي يشكل على نفسه، بعضهم أشكل عليه قالوا أنت شلون يعني في لسان الأدلة من لاحظ أخذ الشك، يقول هذا الشك أخذ مورد لا موضوع، فيفرق بين الموردية والمورد، لكن المدار عنده على لسان المجعول كالمرزل، ما له علاقة أخذ الشك أو لم يأخذ الشك. وإن كان بعضهم قال في تلازم مبحثها أنه إذا أخذ الشك نعترف بوجود الشك، بعضهم قال في تلازم إذا أخذ الشك نعترف بوجود الشك، إذا اعترف بوجود الشك حينئذ لا يكون هذا أمارة، لأن الأمارة كما قلنا ليس اعتراف بوجود الشك. ولهذا يظهر من السيد الخوي في بعض عباراته أن الأمارة قد أخذ فيها الشك موردا لا موضوعا، يعني كأنه يعترف بأنه لو أخذنا موضوع فقد اعترفنا وجود شك وعندنا يقين، فهذا خلاف مبنى المرزا النائني. واضح؟ واضح كقصد الأخير؟ لما فاهمين فاهم قصد الأخير السيد الخوي يقول مسك الأول ولكن إذا أخذ الشارع الشاك في الموضوع ورتب الحكم على فرض وجود الشاك، هذا اعتراف بوجود الشك، والاعتراف بوجوده يتنافى أن المجعول هو العلمي على نحو المجاز السكاكي. واضح شيخنا؟ دقة المطلب. يقول الشارع إذا حافظ على الشاك هذا مو مجاز سكاكي، فيقول لكي نحقق مسلك الميرزا النائني لا بد أن لا يؤخذ الشك في الموضوع، ولو إلا لو أخذ الشك في الموضوع فهو قد اعترف بالشك، غايته نزل الشك منزلة الشيء أو ما نزل في مقام الجري العملي، فهذا ما صار أمارة، لأن المجعول في الأمارة العلمية والطريقية على نحو أنه فرد اعتباري فيه إلغاء للشك. ولهذا يظهر من تعبيرات الشيخ، ويقول بعضهم في التعبيرات عنده يقول هكذا، يقول بأن الشك يؤخذ في مورد الحجية للأمارة مورد لا موضوع، لأنه لو أخذ موضوع ما يصير أمارة، لأن ما يصير هذا المجعول هو العلمية وفطرة. يقول تنزيل الشك منزلة العلم في مقام الجري العملي، فهذا الذي ذكر هنا أحد المحققات لمعرفة المجعول. دققوا في المطالب. المسلك الأخير من البحث، وعلى هالمسالك تحدد أن الاستصحاب أصل عملي أو أمارة، وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره ودرستموه لعله في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة لمن درسها، أن الفارق يا جماعة الخير ليس الفارق في المجعول، وليس الفارق في أن الدليل في لسانه هل أخذ الشك أو لم يأخذ الشك، بل هناك فارق أسبق هو عالم الثبوت، وهذا عالم الإثبات ما هو إلا إبراز لأي عالم؟ عالم الثبوت. فيوجد فارق في رتبة أسبق وهو عالم الثبوت، والشارع يقول السيد الشهيد السيد النائني، والشارع إنما صاغ الأمارة بهذه الصياغة كما تقول، وتارة يصوغ الحكم بصياغة، وهي معتبر أكيد هناك مش أكيد هناك شيء في أي عالم؟ عالم الثبوت أثر على عالم الإثبات. فنحن نرجع ونذهب ونحلق في عوالم الثبوت، فنقول المولى في مقام الجعل تارة يلاحظ في مقام الجعل أهمية الاحتمال والكاشفية فقط وفقط، وتارة لا يلاحظ في مقام الجعل فقط وفقط قوة الاحتمال قوة الكشف. فإن كان الشارع في مقام الجعل لاحظ أهمية الاحتمال، الأهمية الناشئة من الكاشفية، فرأى أن هذه الأمارة لها كاشفية عن الواقع تحفظ أغراض الشارع، وما لها علاقة بما هو المنحفظ من الأحكام، ما هي نفسها الأمارة لها كاشفية توجب حفظ أغراض الشارع، والشارع إنما جعلها حجة جعلها معتبرة لأنها فيها كشف يقتضي حفظ ملاك الشارع، فهذا نسميه شنو؟ أمارة والحكم سمي أنت على راحل حجية منجزية ومعدلية ما يهمني الاصطلاحات. أقول هذا حكم ظاهري عبر حكم ظاهري مجعول في مورد الأمارة، سمي اللي بتسمي مو مشكلة بالتسمية. فلو سألت السيد الشهيد ماذا جعل الشارع في مورد الأمارة؟ قال جعل الحكم الظاهري الذي ملاكه حفظ الواقع والكاشفية عن الواقع فقط. أما إذا كان الشارع في مقام الجعل لم يكن الملاك الذي دعاه لجعل هذا الحكم الظاهري هو قوة الكشف فقط، بل إنما لاحظ إما قوة الاحتمال والمحتمل معا، لاحظ الكاشفية ولاحظ نوع الحكم المحتمل الذي يريد أن يحفظه، أو فقط لاحظ المنكشف أي المحتمل الحكم المحتمل. فهذا الحكم الظاهري المجعول هو أصل عملي. فالبراءة أصل عملي ليش؟ يقول البراءة أصل عملي لأن البراءة تحفظ أغراض الشارع بلحاظ المنكشف والمحتمل، ما فيها كاشفي عن الواقع بالبراءة. لكن المولى يرى أن هذا العبد المسكين المستكين سيحصل عنده شك، هل أن هذا حرام أو مو حرام؟ فأنا عندي أغراض لزومية، أحكام لزومية، عندي أحكام ترخيصية لمصلحة الامتنان والتسهيل على العبيد. فأنا الآن أريد أن أرجح أيهما أحفظ، هل أحفظ الأحكام الترخيصية؟ أحكام كلها محتمل، أحفظ أحكام ترخيصية أو أحفظ أحكام إلزامية؟ والمكلف شاك، وما أقدر أنا أجي أطرق عليه الباب كل وقت أقول لي ترى أرفع لك الشك وبين لك الواقع، واضح؟ لازمك على ضابط عامة، فلازم أضحي ببعض الأحكام. فالشارع رأى أنه لو جعلت لهم إرخاء العنان فإن فيه حفظ لمصلحة الأحكام الترخيصية وهو التسهيل على المكلفين. أما لو جعلت لهم الإلزام ووجوب الاحتياط فأنا حافظت على ملاكات الأحكام الإلزامية وضيعت ملاكات الأحكام الترخيصية. فيأتي المولى يوازن، يقول أيهما أولى أنا أحفظ على الأحكام الترخيصية ذو الملاكات الترخيصية فيها تسهيل وإطلاق العنان، أو أنا أحافظ على الملاكات الإلزامية في الأحكام الإلزامية؟ أنا شنو أسوي؟ فما يراه الشارع أهم بحسب نظره يجعل حكما ظاهريا حافظا للملاك الأهم، واضح؟ يجعل حكما ظاهريا حافظا للملاك. الإخبار يقول الملاك الأهم عند الشارع هو الأحكام الإلزامية، فجعل الشارع الاحتياط. الأصول يقول لا، الظاهر من الأدلة بأن الشارع اهتماماته بالأحكام الترخيصية والتسهيلية والامتنانية فجعل البراء. فالبراء ما هي؟ حكم ظاهري شرع للحفاظ على مصلحة الأحكام الإلزامية، مصلحة الأحكام الترخيصية وهو التسهيل وإطلاق العنان. ما معنى الاحتياط؟ يقول الاحتياط حكم ظاهري جعله الشارع للحفاظ على الملاكات الإلزامية، فقال احتط في كل مورد عشان تحافظ على الأحكام الإلزامية وإن فوتت عليك الأغراض الترخيصية. فالحكم الظاهري هو الحكم الحافظ للملاك الأهم عند الشارع إذا اشتبهت الأحكام على العبد على المكلف. سمع في لسان عالم الإثبات قال نزلت الشك منزلة اليقين، نزلت المشكوك، جعلت العلم ما يهمني أنا، واضح؟ المدار كل المدار على ما لاحظه الشارع في مقام الجعل في مقام الثبوت، واضح؟ هذه نظرية رابعة وقد بحثنا مفصلا بنظرية السيد الشهيد، هذا إجمال ولا فيها تفصيلات، فيها نقض وإبرامات ومن وين كذا وكذا، بحث مفصل. فهنا كما عرفتم الآن عندنا كم ضابط شيخ علي؟ أربع ضوابط لتحديد الفرق بين الأمارة والآص، والمهم فهم هذه الضوابط. أما ما هو الصحيح منها، ما هو التام منها، فهذا في دراسة أخرى وفي دراسة أعلى. واضح؟ وهل الصحيح كلام الميرزا، الصحيح كلام الكذا، الثالث، الثاني، الأول، الرابع؟ هذا بحث آخر. فنحن وكل يعمل قواعده في تنقيح أن الاستصحاب أصل أو أمارة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.